بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو اليوم الثاني من الشهر الثاني، شهر صفر من عام 1426، ونستأنف التعليق على تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا عند قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. نعم شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن جرير رحمنا الله تعالى وإياه: القول في تأويل قوله عز وجل: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. قال أبو جعفر: وهذا وصف من الله جل ذكره الفاسقين الذين أخبر أنه لا يضل بالمثل الذي ضربه لأهل النفاق غيرهم، فقال: وما يضل الله بالمثل الذي يضربه، على ما وصف قبل في الآيات المتقدمة، إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ثم اختلف أهل المعرفة في معنى العهد الذي وصف الله هؤلاء الفاسقين بنقضه، فقال بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته، ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقضهم ذلك تركهم العمل به. وقال آخرون: إنما نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، وإياهم عن الله جل ذكره بقوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، وبقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. فكل ما في هذه الآيات فعذل لهم وتوبيخ إلى انقضاء قصصهم. قالوا: فعهد الله الذي نقضوه بعد ميثاقه هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، والتصديق به وبما جاء به من عند ربه، ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق لا يبيننه للناس ولا يكتمونه. فأخبر جل ذكره أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وقال بعضهم: إن الله عنا بهذه الآية جميع أهل الشرك والكفر والنفاق، وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته، وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثلها، الشاهدة لهم على صدقهم. قالوا: ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة، وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق. وقال آخرون: العهد الذي ذكره الله هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم، الذي وصفه في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، الآيتين. ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. قال أبو جعفر: وأولى الأقوال عندي بالصواب في ذلك قول من قال: إن هذه الآيات نزلت في كفار أحبار اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قرب منها من بقايا بني إسرائيل، ومن كان على شركه من أهل النفاق الذين قد بينا قصصهم فيما مضى من كتابنا هذا. وقد دللنا على أن قول الله: إن الذين كفروا سواء عليهم، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر فيهم أنزلت، وفي من كان على مثل الذي هم عليه من الشرك بالله. غير أن هذه الآيات عندي وإن كانت فيهم نزلت، فإنه معني بها كل من كان على مثل ما كانوا عليه من الضلالة، ومعني بما وافق منها صفة المنافقين، خاصة جاء جميع المنافقين، وبما وافق منها صفة كفار أحبار اليهود جميع من كان لهم نظيرا في كفرهم، وذلك أن الله جل ذكره يعم أحيانا جميعهم بالصفة لتقديمه ذكر جميعهم في أول الآيات التي ذكرت قصصهم، ويخص بالصفة أحيانا بعضهم لتفصيله في أول الآيات بين فريقيهم، أعني فريق المنافقين من عبدة الأوثان وأهل الشرك بالله، وفريق كفار أحبار اليهود. فالذين ينقضون عهد الله هم التاركون ما عهد الله إليهم من الإقرار بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وتبيين نبوته للناس، والكاتمون بيان ذلك بعد علمهم به وبما قد أخذ الله عليهم في ذلك، كما قال جل ثناؤه: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. ونبذهم ذلك وراء ظهورهم هو نقضهم العهد الذي عهد إليهم في التوراة الذي وصفناه، وتركهم العمل به. وإنما قلت إنه عنا بهذه الآية من قلت إنه عنا بها، لأن الآيات من مبتدأ الآيات 5 و6 من سورة البقرة فيهم نزلت إلى تمام قصصهم، وفي الآية التي بعد الخبر عن خلق آدم وبيانه في قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وخطابه جل ذكره إياهم بالوفاء بذلك خاصة دون سائر البشر، ما يدل على أن قوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه مقصود به كفارهم ومنافقوهم ومن كان من أشياعهم من مشركي عبدة الأوثان على ضلالتهم. غير أن الخطاب وإن كان لمن وصفت من الفريقين فداخل في أحكامهم وفيما أوجب الله لهم من الوعيد والذم والتوبيخ، كل من كان على سبيلهم ومنهاجهم من جميع الخلق وأصناف الأمم المخاطبين بالأمر والنهي. فمعنى الآية إذن: وما يضل به إلا التاركين طاعة الله الخارجين عن اتباع أمره ونهيه الناكثين عهود الله التي عهدها إليهم في الكتب التي أنزلها إلى رسله وعلى ألسن أنبيائه باتباع أمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وطاعة الله فيما افترض عليهم في التوراة من تبيين أمره للناس وإخبارهم إياهم أنهم يجدونه مكتوبا عندهم، أنه رسول من عند الله مفترضة طاعته، وترك كتمان ذلك لهم ونكثهم ذلك ونقضهم إياه هو مخالفتهم الله في عهده إليهم فيما وصفت أنه عهد إليهم بعد إعطائهم ربهم الميثاق بالوفاء بذلك، كما وصفهم به ربنا جل ذكره بقوله: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. وأما قوله
نعم قابل الشيخ عبد الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إيش تلاحظون على الأقوال التي ذكرها الطبري؟ لا الأقوال، قال أو قبل الأقوال المقطع الذي ذكره قال أبو جعفر: وهذا وصف من الله جل ذكره الفاسقين الذين أخبر أنه لا يضل بالمثل الذي ضربه لأهل النفاق غيرهم إلى آخر كلامه. هذا ربط سياق الآيات بعضها ببعض، وهذا مما يتميز به الطبري رحمه الله تعالى، بحيث يربط سياقات بأنه يقول لك أنه ما زال الحديث متصل عن هذه الفئة. لكن في الأقوال هو ذكر كم قول؟ 4 أقوال ولا لا؟
بلى.
إيش الملاحظة على الأقوال هذه؟
القول الأول ما ذكر فيه من وجه لهم الخطاب.
كيف لماذا؟ بالعكس.
كأنه عام.
لا في شيء آخر غير هذا، إحنا بنادي تحليل الألفاظ تحليل الأداء، لكن في شيء آخر، ألا تلاحظون أنه لم يسند بلى. أي قول؟ وهذه خلاف إيش؟ المتعارف عليه في تفسيره، وهذا يشعر والله أعلم بأن هذه الأقوال ليست من أقاويل السلف المعتبرة، بمعنى أنه قد يكون هناك أسانيد عنده غير معتبرة، فأجمل الرواية فيها هكذا قل قد، وقد تكون من أقاويل غيرهم، بمعنى أنه لم يكن لمفسري السلف كلام مستقل في قوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فهو ذهب بعد ذلك إلى أقاويل غيرهم. فهذه ملحوظة نفهم منها. لو قال قائل ما الدليل على هذا، نقول أن طريقته العامة، طريقته العامة هي إسناد الأقوال إلى أصحابها، ولا يترك هذه إلا العلة. كون الآن في مقطع كامل يترك جميع الأسانيد هذا غير معتاد، يعني غير معتاد. فهو إما أن يكون عنده أسانيد غير مرضية عنده فتركها، يعني نسبها كذا مطلقة، وإما أن لا يكون للسلف كلام أصلا فيها ونقل عن غيرهم، يكون نقل عن غيرهم. طيب، القول الأول الآن، ثم اختلف أهل المعرفة في معنى العهد الذي وصف الله هؤلاء المنافقين بنقضه. فالأول على أن وصية الله إلى خلقه للوصية العامة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على جميع رسله، فهذه دل على ماذا؟ على أن المراد ينقضون عهد الله، هذه الإضافة، أي هو كل وصية لله أوصى بها عباده. طيب، أما القول الثاني قالوا أن نزلت في هذه الآيات في كفار أهل الكتاب والمنافقين، والمنافقين منهم، وثم ذكر القول، هذا القول وحجته. والقول الثالث ذهب إلى معنى دلائل الربوبية، يعني أن جميع أهل الشرك والكفر والنفاق هم معنيون بهذا، وأنه عاد عليهم جميعا في توحيده. قال ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته، يعني إذن الآن هذا كأنه يراد أن دلائل الربوبية العقلية هي العهد الذي جعله الله بينه وبين هؤلاء، لأنه قال هنا جميع أهل الشرك. والقول الرابع أن العهد هو العهد الخاص الذي كان في الذر، يعني في عالم الذر، لما مسح الله سبحانه وتعالى على صلب آدم وأخرج ذريته وأشهد على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فهذا عهد خاص. فهذا الآن عندنا الآن في العهد أربع احتمالات ذكرها، واختار الاحتمال الثالث أو الثاني اللي هو نزلت في كفار الكتاب والمنافقين، نزلت في كفار أحبار اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجري الرسول صلى الله عليه وسلم وما قرب منها من بقايا بني إسرائيل، ومن كان على شركه من أهل النفاق، يعني نزلت في الأحبار، يعني في اليهود وفي أهل النفاق. هذا يساوي الرقم اثنين اللي قال آخرون. طيب، الآن كونه يقول إنها نزلت في هؤلاء، فهل مراده أنها خاصة بهم لا تشمل غيرهم؟ الجواب لا، وهذا دل عليه هو بالنص حين قال غير أن هذه الآيات عندي وإن كانت فيهم نزلت فإنه معني بها كل من كان على مثل ما كانوا عليه من الضلالة. يعني لاحظ الآن إذن عندنا إيش؟ أنه يقول وقال إذن هو معني بما وافق منها صفة المنافقين خاصة جميع المنافقين، وبموافق منه صفة كفار أحبار اليهود جميع ما كان لهم نظيرا في كفرهم. يعني كأنه الآن يقول الآية أوليا تنزل على من؟ على كفار اليهود وعلى المنافقين، والحجة في ذلك إيش؟ السياق السابق. لكن كونه يقول إنها في أحبار اليهود وفي المنافقين لا يعني عدم دخول غيرهم معهم. طيب، قد يقول قائل إيش الفائدة من هذا الكلام إذا كانت العبرة بعموم إيش؟ اللفظ، يعني ما الفائدة، ما القيمة من هذا الكلام؟ طبعا كما ذكرت لكم قبل قليل، الطبري رحمه تعالى يربط سياق الآيات بعضها ببعض ويبين أن الحديث لا يزال مستمرا في صنف معين، وهنا الآن يؤكد على نفس الربط أن هذه الآية نازلة في هذا الصنف، لكن ممكن أن يدخل فيها غير هذا الصنف ممن شابه هذا الصنف المذكور، فيكون إذن دخول غير المذكورين في النزول من باب إيش؟ القياس، وليس من باب عموم اللفظ، لأنه كان باب عموم اللفظ محتاج الطبري أنه يقدم هذه المقدمة ويفعل بهذه الطريقة. فإذا هو الآن كأنه أعطانا يعني في هذا أن الآية نازلة في قوم معينين، ثم بعد ذلك تشمل كل من اتصف بصفتهم. هذه شبيهة بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. يعني الآن من أين لنا إدخال أنهم معنيون بها كل من كان على مثل ما كانوا على الضلالة، ومعنيون بها ما وافق منها منها صفة منافقين خاصة؟ يعني من أين لنا أن نعرف صدق هذا الأمر الذي ذكره الطبري الآن، وهو قبل يقول إنها نزلت في أحبار اليهود؟ معنى ذلك أننا نعمل موازنة بين قوليه، فنلاحظ أنه في الأول خصص ثم إيش خرج إلى العموم، يعني أول خصص ثم خرج العموم. العموم هذه الطريقة هي طريقة مفسر، يعني بمعنى أنك إذا أردت أن تعرف من هو الذي يحرر التفسير ويميز الأقوال هو هذا، وإلا كان يستطيع أن يقول إيش أنها عامة في جميع من نقض عهدا من عهد الله، وهذا اللي يسلكه كثير من ماذا من المتأخرين أو من يدعون التفسير، أنه يأتي يقول الآية عامة. لا، الآية ليست عامة. الطبري يقول لك ليست عامة، الآية خاصة في من يتكلم عنه السياق، وهم أحبار اليهود والمنافقون. لكن من كان على صفتهم يدخل من باب إيش؟ القياس. يعني من كان على صفتهم يدخل من باب القياس. طبعا هذه الطريقة هي طريقة مفسر. الطريقة الثانية العبرة بعموم اللفظ طريقة أصولي، يعني هذا إنسان يشتغل في علم الأصول. يعني نحن الآن علم التفسير يستفيد من علم الأصول، لكنه لا يحكم أو لا تحكم مسائل علم الأصول كلها على التفسير، لأن التفسير بيان معاني. فهنا إذا قال إن عامة كذا، يعني عامة اللفظ من أولها، هذا شغل أصولي، لكن ما هو شغل مفسر. المفسر المحرر لا، يقول لك أول يفيدك فائدة. هذا الخطاب أوليا لمن؟ الخطاب أوليا لمن؟ وهذا لابد من الاعتناء به. الطبري كما تلاحظون يحرص ويعتني كثيرا بالخطاب وتوجيه الخطاب والضمائر إلى آخره. فإذا هذا الخطاب مخاطب به هذه الفئة من الكفار اليهود ومن المنافقين الذين سبق ذكرهم في بداية السورة، كما سيورد أمثلة على ذلك. طبعا هو اعتل لنفسه بالسياق، إنه لأنه قال وإنما قلت إنه عنا بهذه الآية، من قلت إنه عنا بها، لأن الآيات من مبتدأ الآيات الخمس والست من سورة البقرة فيهم نزلت إلى تمام قصصهم. وفي الآية التي بعد الخبر عن خلق آدم وبيان في قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، إلى أن قال ما يدل على أن قالوا الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاق مقصود به كفارهم ومنافقوهم، يعني كفار من؟ اليهود ومنافقوهم. غير أن الخطاب وإن كان لمن وصفت من الفريقين فداخل في أحكامها وفي ما أوجب الله لهم من الوعيد والذم إلى آخر كلامه. يعني إذا الآن كانوا الآن يرجع ينبهنا نفس الطريقة. طيب الآن بعد ما انتهى من ذكر الخلاف وتقرير القول الذي يذهب إليه، خلص إلى ماذا؟ إلى المعنى. يعني ما هو المعنى بناء على كل هذا الكلام الذي ذكرته؟ فبين المعنى، فقوله معنى الآية إذن هو الآن يبين معنى الآية من خلال ما ذكره من الاختيار الذي ابتدأ بقول قال أبو جعفر واستغرق قرابة صفحة عندنا ونصف، ثم بعد ذلك بين المعنى بناء على ما ذهب إليه. نعم.
قال رحمه الله: وأما قوله من بعد ميثاقه فإنه يعني من بعد توثق الله منه بأخذ عهوده بالوفاء له بما عهد إليه في ذلك، غير أن التوثق مصدر من قولك توثقت من فلان توثقا، والميثاق اسم منه، والهاء في الميثاق عائدة على اسم الله جل ذكره. وقد يدخل في حكم هذه الآية كل من كان بالصفة التي وصف الله بها هؤلاء الفاسقين من المنافقين والكفار في نقض العهد وقطع الرحم والإفساد في الأرض، كما حدثنا وساق بسنده عن قتادة قوله: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فإياكم ونقض هذا الميثاق، فإن الله قد كره نقضه وأوعد فيه وقدم فيه في آي من القرآن حجة وموعظة ونصيحة، وإنا لا نعلم الله أوعد في ذنب ما أوعد في نقض الميثاق، فمن أعطى عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه فليف به لله. وحدثني وساق بسنده عن الربيع بن أنس في قوله: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، فهي ست خلال في أهل النفاق. إذا كانت لهم الظهرة أظهروا هذه الخلال الست، أظهروا هذه الخلال الست جميعا، إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض. وإذا كانت عليهم الظهرة أظهروا الخلال الثلاث، إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا.
نعم، طبعا أيضا لاحظوا الآن قول سبحانه وتعالى: من بعد ميثاقه، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الآن قال: يدخل في حكم هذه الآية كل من كان بالصفة التي وصف الله بها الفاسقين من المنافقين والكفار في نقض العهد وقطع الرحم والإفساد. يعني نفس القضية على نفس النمط الذي سبق أن ذكره قبل ذلك، من جهة كيف يأتي العموم لهذه الجملة، لا يأتيها من جهة إيش الألفاظ، وإنما يأتيها من جهة القياس والتمثيل، من جهة القياس والتمثيل. طبعا استدل بكلام قتادة، ثم استدل بكلام الربيع ابن أنس في هذا المعنى. والربيع طبعا كما هو ظاهر يعني ذكر الخلال التي يكون بها المنافق منافقا والعياذ بالله. نعم،
قال رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قال أبو جعفر: والذي رغب الله في وصله وذم على قطعه في هذه الآية الرحم، وقد بيّن ذلك في كتابه، فقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وإنما عنا بالرحم أهل الرجل الذين جمعتهم وإياه رحم والدة واحدة، وقطع ذلك ظلمها في ترك أداء ما ألزم الله به في ترك أداء ما ألزم الله من حقوقها وأوجب من برها، ووصلها أداء الواجب لها إليها من حقوق الله التي أوجب لها، والتعطف عليها بما يحق التعطف به عليها، وأن التي مع يوصل في محل خفض بمعنى ردها على موضع الهاء التي في به، فكان معنى الكلام: ويقطعون الذي أمر الله به بأن يوصل، والهاء التي في به هي كناية ذكر ما. وبما قلنا في تأويل قوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل وأنه الرحم، كان قتادة يقول بما حدثنا وساق بسنده عن قتادة: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فقطع والله ما أمر الله به أن يوصل بقطيعة الرحم والقرابة. قد تأول بعضهم ذلك أن الله ذمهم بقطعهم رسوله والمؤمنين به وأرحامهم، واستشهد على ذلك بعموم ظاهر الآية، وألا دلالة على أنه معني بها بعض ما أمر الله بوصله دون بعض. وهذا مذهب من تأويل الآية غير بعيد من الصواب، ولكن الله جل ثناؤه قد ذكر المنافقين في غير آية من كتابه فوصفهم بقطع الأرحام، فهذه نظيرة تلك، غير أنها وإن كانت كذلك فهي دالة على ذم الله كل قاطع قطع ما أمر الله به أي ما أمر الله أن يوصل، رحما كانت أو غيرها.
نعم، إن لا يزال على نفس الفكرة. طبعا عندنا في طبعا وذكر الآن عندنا رواية عن قتادة ورواية عن الربيع بن أنس. ولما رجح في الآية بعدها ويقطعون ما أمر الله بها أن يوصل ذكر المعنى واستدل لهذا المعنى بآية أخرى. نحن الآن نريد أن ننظر هل هذه الآية الأخرى هي تفسير يعني بيان معنى في قوله يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هل بين الله نوع المقطوع في الآية؟ الجواب لا. فإذا حملنا هذا على قوله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم، فيكون إذن من باب تفسير القرآن بالقرآن، يعني الإجمال الوارد في الآية الأولى ذكر في الآية الثانية، فيكون هذا من باب إيش؟ بيان القرآن، يعني هذا النوع يدخل في بيان القرآن. طبعا رجع يناقش قضية بعد أن احتج بقول قتادة في قوله يقطعون ما أمر الله به يوصل، وهي مسألة العموم والعام الذي يريد به إيش؟ الخصوص. لأنه قال تأول بعضهم أن الله ذمهم بقطعهم رسول الله رسوله والمؤمنين والمؤمنين به وأرحامهم، واستشهد على ذلك بعموم ظاهر الآية. يعني الطبري عارف إيش؟ عارف الآية ممكن يجرى عليها إيش العموم، لكنه لم يعمل به، يعني لم يعمل به. قال وألا دلالة على أنه معني بها بعض ما يوصل دون أو ما يوصله دون بعض. فإذا الطبري رحمه الله تعالى الآن يقرر نفس الفكرة ذكرناها قبل ذلك، يعني يقرر نفسه. لأن بعض الناس يقول يا أخي إيش الفائدة ما دام العبرة بعموم اللفظ أقوى من العبرة بخصوص بعموم السياق أو كذا، إيش الفائدة من هذه إيش المذكورات الأخرى؟ خلاص نعتمد واحد منها، هكذا يقول. ونقول لا، هو الآن يريد أن ينبه على كيفية التعاطي مع هذا العموم، كيفية التعاطي مع هذا العموم. لأنه كما قلت لكم لو جاء واحد بعده بيقول لك العبرة بعموم اللفظ إيش لا بخصوص السبب، إذن ما القيمة من معرفة في من نزلت؟ ذهبت. لكن طبعا يقول لك نزلت في هؤلاء لكن لأنها يمكن تدخل يدخل فيهم غيرهم في الأوصاف يدخل غيرهم معهم في هذه الأوصاف. ولهذا قال وهذا مذهب من تأويل الآية غير بعيد من الصواب، اللي هو مذهب من رأى العموم بإطلاق. ولكن الله جل ثناؤه ذكر المنافقين في غير ما آية فوصفهم بقطع الأرحام، يعني يريد أن يقول أنه كان الآن هم المقصودين على الأقل بهذا الخطاب. وهذا كما تلاحظون الآن سياق قرآني مو سياق في السورة، يعني سياق قرآني، بحيث أنه ورد على المنافقين أو أنهم مصيبوا بتقطيع إيش الأرحام. فهو كان يقول أن هذا له مذهب، وهذا المذهب اللي ذكره كونه يكون على ماذا؟ على عموم اللفظ، على عموم اللفظ. لكن الأقرب لوجه التفسير في هذا ما ذهب إليه الطبري من أن الآية خاصة ويمكن تعميمها لصلاحيتها للتعميم. نعم.
قال رحمه الله القول في تأويل قوله جل ثناؤه ويفسدون في الأرض. قال أبو جعفر وفسادهم في الأرض هو ما تقدم وصفناه قبل من معصيتهم ربهم وكفرهم به وتكذيبهم رسوله وجحدهم نبوته وإنكارهم ما أتاهم به من عند الله أنه حق من عنده. القول في تأويل قوله عز وجل أولئك هم الخاسرون، والخاسرون جمع خاسر، والخاسرون الناقصون أنفسهم حظوظها بمعصيتهم الله، الناقصون أنفسهم حظوظها بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه، فكذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كان إلى رحمته. يقال منه خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا، كما قال جرير بن عطية إن سليطا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنة، يعني بقوله في الخسار أي فيما يوكسهم حظوظهم من الشرف والكرم. وقد قيل إن معنى أولئك هم الخاسرون أولئك هم الهالكون. وقد يجوز أن يكون قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذي وصف الله صفته بالصفة التي وصفه بها في هذه الآية بحرمان الله إياه ما حرمه من رحمته بمعصيته إياه وكفره به، فحمل تأويل الكلام على معناه دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها، فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه. وقال بعضهم في ذلك بما حدثت به وساق بسنده عن ابن عباس قال: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب.
نعم، لعلنا نشرح هذا ونقف عند هذا المقطع. طبعا لاحظوا الآن هو يفسر أولئك هم الخاسرون، يعني الآن من هم المعنيون بالخطاب؟ أولا هم يهود والمنافقون، ثم يدخل معهم كل من كان بهذه الصفة. لما قال أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به يوصل ويفسدون في الأرض، وصفهم بقوله إيش؟ أولئك هم الخاسرون. طيب هؤلاء الذين كرموا الله وصفهم بالخسران، ما هو الخسران؟ هو عرف الخاسر بأنه الذي نقص نفسه حظه، ولا لا؟ قال الناقصون أنفسهم حظوظها بمعصية الله من رحمته، يعني كما يخسر الرجل في تجارته. طيب الآن مادة خسر مثل ما قال سبحانه وتعالى إيش؟ إن الإنسان لفي خسر. إذن الخسارة هي النقص من أصل المال، لأنه نقص من أصل ماله فيكون خسارة. وكذلك هنا الرجل الذي لم يأخذ بالميثاق وفعل هذه الأفعال كأنه نقص من ماذا؟ من طاعته لله سبحانه وتعالى، يعني كأنه لو قلنا إن الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه السلامة، لكنه بهذه الأفعال يبدأ يخسر من سلامته بمقدار ما عنده إيش؟ من الأعمال. طيب فإذا هذا معنى قوله الخاسرون الناقصون أنفسهم، يعني نقصوا أنفسهم حظها. وذكر شاهد شعري في هذا المعنى لجرير في قوله إن سليطا في الخسار، إنه هذا شاهد لمعنى الخسارة. ثم قال: وقد قيل إن معنى أولئك هم الخاسرون أولئك هم الهالكون. هنا الطبري توقف عند هذه العبارة، هل يفسر الخسارة بالهلاك؟ يعني هل كل خاسر هالك؟ الجواب لا، يعني لا يلزم، لكن كل هالك إيش؟ خاسر. يعني بمعنى الآن نحن إذا أردنا أن نعرف الذي فسر، هل هو فسر اللفظة بما يفهم من لغة العرب عنها، يعني تفسير لفظي، أو هو خرج عن مدار التفسير اللفظي؟ كيف أعرف؟ لابد يكون عندي معرفة بكلام العرب وبمدلولات الكلام. إذا صار عندي معرفة بكلام العرب وبمدلولات الكلام أستطيع أن أعرف هل المفسر فسر بمدلوله عند العرب أو أنه خرج عن المدلول. الطبري رحمه الله تعالى بعد ما بيّن معنى الخسارة هذا قال من واحد من المفسرين قال إنه بمعنى الهلك الهالكون. هل نستطيع أن نقول خسر ومعنى هلك؟ هو يؤول إلى الهلاك، نعم، يعني الخاسر يؤول أمره إلى الهلاك ممكن، لكن ليس كل خسارة تكون إيش؟ هلاكا، بخلاف العكس. لكن لاحظ الفائدة النفيسة للغاية التي ذكرها في هذا المقام، ولكن رحمه الله تعالى أوقف قلمه، وكم كنت أتمنى لو أنه أضاف عليها. لاحظوا عبارته شو يقول، يقول عنه بعد ما ذكر كلامه وشرحه قال: فحمل تأويل الكلام على معناه، يعني ما بين إيش المدلول اللفظي له، فحمل تأويل الكلام على معناه، يعني تفسير بالمعنى دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها، يعني ما بين معنى الكلمة بعينها. فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه. لو كان جر قلمه بذكر هذه العلل وأمثلة لها لكانت ما شاء الله أصلا، لكن لن نعدم من خلال تتبع أن نجد شيئا من هذا. لكن المقصود أن الآن هذه العبارة عبارة نفيسة جدا في أصول التفسير وفي فهم أيضا، كما قلنا في ذا أن التفسير تقريب ولا لا. فالذي يقول أولئك هم الخاسرون والهالكون، ما يجي واحد يقول الله كيف لغة العرب ولغة العرب ولغة العرب حجة. هو السؤال هل هذا أراد أن يفسر اللفظة باللفظة، أو أراد أن يقرب لك المعنى، أو ينبهك على أن مآل هذا الخسار إلى ماذا؟ إلى هلاك. يعني مآل هذا الخسار إلى هلاك، وليس مراد أن يقول خسر تساوي هلك. لو كان مراد خسر تساوي هلك لقلنا نايش غير موجود في لغة العرب. لكن إذا مراده أن ينبهك على مآل هذا الخسار، فإذن هو عبر عن المعنى ولم يبين معنى اللفظ. يعني عبر عن المعنى ولم يبين معنى إيش اللفظ. هذا الكلام الدقيق ذكره في موطن آخر، أنا نسيت أن أحضره لأنه مهم، يعني متابعة الطبري رحمه الله تعالى في مثل هذه العبارات. يعني في موطن آخر يمكن موطنين ذكر نفس الفكرة، أن المفسر حمل الكلام على المعنى ولم يحمله على إيش على اللفظ. حمل الكلام على المعنى ولم يحمله على اللفظ. طيب يقول هو ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه. طيب ما هي العلل الكثيرة؟ لاحظ الآن لو قال هذا المفسر أولئك هم الخاسرون الناقصون حظوظا، فسرها بالمعنى اللفظي. لكن ألم نفهم الآن من كلامه الآن ألم نفهم من كلامه أن مآل هذه الخسارة إلى هلاك؟ احنا فهمنا الآن يعني معنى إيش زائد. هذا المعنى الزائد إنما فهمناه بسبب أنه فسر على المعنى، ولو فسر على اللفظ لما فهمنا هذا المعنى. فإذا هذه علة من إيش من العلل، يعني هذه علة من العلل. ولو تتبعت العلل في مثل هذه الأنواع من التفسيرات فإن سنجد يعني أمثلة كثيرة. مثلا أنا جمعت منها يمكن ثلاثة أو أربع أسباب، منها أن يكون المعنى فيه خفاء فيريد المفسر أن يبرزه. يعني معنى إيش فيه خفاء فالمفسر يريد إبراز هذا المعنى. لكن الآن لا أذكر الآية التي كان فيها كلام أطيعوا الله، ظهرنا في أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن ما أذكر الآن. لكن ذكر الطاهر بن عاشور أو ذكره الشاطبي، لا أذكر الآن لأن الجمع لها قديم. واحد منهم يعني ذكر هذا السبب، أن مجاهد فسر كذا لأن هذا الأمر فيه خفاء، فإذا إبرازه له لا يكون من باب تفسير لفظ بلفظ، وليس هذا مراده، وإنما أراد أن يشير إلى المعنى الأخفى لكي لا يظن أنه غير مراد. وممكن كما قلت لكم يعني يستشف يعني الأسباب أخرى أو علل أخرى التي قال عنها تدعوهم إليه. طيب وقال بعضهم في ذلك بما حدثت، ثم ذكر رواية الضحاك عن ابن عباس قال كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. طيب هذا الآن هل هو مخالف لما سبق؟ هل هو تقرير جديد أو مخالف لما سبق؟ يعني الآن تأملوا الآن، هل هو مخالف لما سبق وإلا هو تقرير مسألة جديدة؟
موافق لي
يعني هو تقرير مسألة جديدة ما له علاقة بما قبله، يعني ليس مخالفا، يعني ليس إيش مخالفا، وإنما هو يفصل أنه لما قال أولئك هم الخاسرون، من هم الخاسرون؟ هؤلاء الهالكون. طيب هؤلاء الهالكون هم من هم؟ الصنف اللي ذكره، كافر ولا غير كافر؟ كافر. فإذا هذا التفصيل اللي في رواية الضحاك عن ابن عباس تفصيل لطيف، فمعنى ذلك إذا كان وصف الخسران في سياق المسلمين يكون بمعنى إيش الذنب، وإذا كان الخسران في وصف الكفار فيكون بمعنى إيش الكفر. طبعا نحن ممكن نبني عليه بناء ونقول أيضا يعني يكون هناك فائدة أخرى، أن
تنزيل الآية التي في مساق الكفار في مثل هذا الأوصاف على المؤمنين هو تنزيل من قدر الوصف من الكفر إلى إيش؟ إلى الذنب. تنزيل آيات يعني آية نازلة على الكفار نزلت في سياق الكفار مثل هذه أريد أن أنزلها على المؤمنين. إذا نزلت على المؤمنين أنزل على المؤمنين وأنا أقول أنهم كفار؟ لا، إنما نزل على المؤمنين أقول بأنهم إيش؟ عصاة. فإذا ينزل الوصف من الكفر إلى إيش؟ إلى المعصية. واضحة؟ وهذه قاعدة كلية. طيب، قد يقول قائل إن عبد الله بن عمر قال عن الكفر عن 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 الخوارج إنهم عمدوا إلى آيات في المؤمنين فإيش؟ فنزلوها على من؟ إن نزلت آيات في الكافرين فنزلوها على المؤمنين وعلى المسلمين. لكن إيش الفرق بين عمل الخوارج وبين ما نذكره الآن من هذا التقرير؟ اللي هو إيش؟ ليش؟ كيف قالوا حكمهم؟ يعني كفروا إيش؟ يعني أعملوا الكفر في المسلمين. أما غيرهم لا، يقول هم مسلمون لكن هذا وصفوا فيها أوصاف الكفار فيحتملوا هذا الوصف، يعني من باب التعميم. والأدلة عليه كثيرة خاصة عند الصحابة، يعني من أقرب الشواهد قول عمر رضي الله تعالى عنه أخاف أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم إيش الدنيا، مع أن الآية نازلة في سياق من؟ في سياق الكفار. ما قال عمر هذه الآية في سياق الكفار فهي إيش؟ لا تعنيني. فكيف نزل الآية على نفسه والآية في سياق الكفار؟ إلا أن مراده أنه أيضا على قدر ما نعم في الوصف، نظرا للوصف. لكن لو أراد واحد ينزلها يقول والله هذه من الكفار إذن من يتصف بها فهو كافر، هذا عمل من؟ الخوارج. يعني الفارق بين عمل الخوارج وتنزيل العلماء للآيات هو هذا، أنهم لا ينقلون الوصف من الكفر إلى المعصية بل يثبتونه على الكفر. ولهذا ابحثوا أنتم أي آية أي دليل أو أي عالم يستدل على عدم التقليد. الآيات الواردة في عدم التقليد كلها نزل في من؟ الكفار. إن وجدنا أبانا على أمه وإن على أثارهم مقتدون أو إن على أثارهم مهتدون آية أخرى. طيب هذه الآن نزلت في الكفار ومع ذلك تجدها أصل الباب في ماذا؟ في النهي عن التقليد. يعني أصل الباب في النهي عن التقليد هي الآية هذه. إذن العلماء هنا لما استدلوا بهذه الآيات جردوها من الوصف الكفري ومن السياق، يعني نزعوها من سياقها واستدلوا بها، لأن نزعوها من سياقها واستدلوا بها. وأرجو تكون الفكرة إيش واضحة، لأن هذه المسألة يقع فيها خلط، يعني يقع فيها خلط. وما دام الطبري نبه على الوصف اللي هو قصدي الوصف العام هذا إذا جاء في سياق الكفار فالمراد به الكفر، وإذا جاء في سياق المؤمنين فالمراد به إيش الذنب أو المعصية. وبهذا بإذن الله تتضح هذه الفكرة. ولعلنا نقف يعني عند هذا الحد، يعني اليوم كما تعلمون يوم مطير والأجواء يعني ما شاء الله، سأل الله أن يبارك فيها، فلعل في هذا إن شاء الله بركة، وإن شاء الله نكمل بإذن الله في اللقاء القادم. حتى الآية طويلة الجاية كيف تكفرون، بدل ما يعني نجعلها في مجلسين تكون إن شاء الله هي في مجلس واحد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.